البيت السابع عشر بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس التاسع والخمسين من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد السادس والعشرين من ذي الحجة سنة 22 و400 من الهجرة، الموافق العاشر من مارس سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. انتهى كلامه رحمه الله على هذا الباب. قال: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. طبعا معظم الفوائد التي تتعلق بحديث عبد الله بن زيد قد سبقت في الباب الذي مضى، لأنه نفس الحديث فلا حاجة لنا لإعادة الكلام. قال الحافظ: تقدمت مباحثه في الباب الذي قبله. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن عمرو عن أبيه. والظاهر، نعم، يقول الحافظ، طبعا هنا اعتمد الحافظ على ما مضى، قال: وعمرو المذكور هو ابن يحيى ابن عمارة، يعني المازني، شيخ مالك المتقدم. أن الحديث واحد، لأن الحديث واحد. في الباب الذي قبله أورده من رواية الإمام مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي، فعمرو هذا هو ابن يحيى ابن عمارة المازني الأنصاري، وأبوه يحيى ابن عمارة. عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأله. طيب، هنا عرفنا التفصيل في الباب السابق، وقد عزى الحافظ إلى ذلك الموضع. قال: وعمرو بن أبي حسن عم أبيه كما قدمناه، وسماه هناك جده مجازا، وأغرب الكرماني تبعا لصاحب الكمال أي عبد الغني المقدسي، فقال: عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه. وقد قدمنا أن أم عمرو بن يحيى ليست بنتا لعمرو بن أبي حسن، فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. طيب، وهنالك عرفنا ما مضى الحديث السابق. تحقيق الحافظ رحمه الله تعالى في السائل وأن السؤال تارة نسب إلى من حضر وتارة إلى من وجه السؤال، فقال: وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه، إذن هنا عمرو ابن أبي حسن، أبوه كان موجودا في ذلك المجلس أبو حسن، وحيث نسب، طيب قال فحيث نسب إليه السؤال أي إلى عمرو، إذن هنا الخلاصة في آخر صفحة 290 بطبعتي، قال: والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن، فهمنا؟ اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو أي عمرو بن أبي حسن، وهو الذي تولى توجيه السؤال، وابن ابنه يحيى بن عمارة ابن أبي حسن، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة، ويؤيده روايته سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور، قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد أخبرني فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرا، وحيث نسب السؤال يحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضا لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال. نعم. طيب، واحد يقول: لكن كيف ينسب إليهم السؤال وهم لم يسألوا أصلا؟ الصحيح أنهم اتفقوا على السؤال لكن واحد منهم هو الذي تولى توجيه السؤال. قال الحافظ: ووقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد بن الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: قيل له توضأ لنا، فذكره مبهما، قيل له فذكره مبهما. وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ قلنا له، طبعا ليس معقولا أنهم يقولون له في صوت واحد، قلنا له، لا، لابد أنهم سيختارون واحدا منهم يتكلم عنهم، وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله لكن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن، فهذا هو الجمع، جمع طيب بين الروايات، ولا شك أن الجمع بين الروايات أولى من رد بعضها. نعم، الجمع أولى من الرد لبعضها، فما دام الجمع ممكنا تعين المصير إليه. قال قوله، طيب، قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد. إذن يحيى هنا عمرو بن يحيى بن عمارة، يحيى ابن عمارة كان قلنا كان ماذا؟ كان موجودا، يحيى ابن عمارة كان موجودا، فيحيى ابن عمارة و نعم يحيى ابن عمارة وعمرو بن أبي حسن وأبوه أبو حسن كانوا موجودين. قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بتور من ماء أي بتور فيه ماء، والتور عرفنا أنه إناء إما من حجارة وإما من صفر أي نحاس، وهنا ورد في بعض الطرق أنه كان من نحاس، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ لهم أي توضأ لأجل تعليمهم، توضأ لهم يعني ليس معناه أنه تقرب بالوضوء إليهم، توضأ لهم يعني معناه توضأ لأجلهم. نعم.
قال الحافظ قوله فتوضأ لهم أي لأجلهم، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، أي بكل غرفة يتمضمض ويستنشق ثم يستنثر، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين نوع، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، أي كان الغسل إلى الكعبين، أي غسل الكعبين، غسل الكعبين مع الرجلين. قال الحافظ رحمه الله قوله فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه وضوءه مبالغة. قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه، بين في هذه الرواية تجديد الاغتراف لكل عضو، وأنه اغترف بإحدى يديه، وكذا هو في باقي الروايات وفي مسلم وغيره، لكن وقع في رواية ابن عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان بن بلال الآتي ثم أدخل يديه بالتثنية، وليس ذلك في رواية أبي ذر ولا الأصيل ولا في شيء من روايات خارج الصحيح، قاله النووي، يعني أن الصحيح أنه بعد ذلك استخدم يدا واحدة في الاغتراف. وأظن أن الإناء كان صغيرا فاغترف بإحدى يديه ثم أضافها إلى الأخرى كما تقدم نظيره في حديث ابن عباس، وإلا فالاغتراف باليدين جميعا أسهل وأقرب تناولا كما قال الشافعي. قوله ثم غسل يديه مرتين، المراد غسل كل يد مرتين كما تقدم في طريق مالك، ثم غسل يديه مرتين مرتين، وليس المراد توزيع المرتين على اليدين، فكان يكون لكل يد مرة واحدة. طبعا فوائد الحديث مضت في الباب الذي سبق فلا حاجة للإعادة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى، طيب ما موضع الشاهد من الحديث؟ وموضع الشاهد صريح، ترجم باب غسل الرجلين إلى الكعبين، ثم أورد الحديث وفيه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وقلنا في كل رجل، في كل رجل إيش؟ كعبان، فيغسل كل رجل إلى الكعبين، والصحيح أن الكعبين داخلان في الغسل المفروض، فيغسل رجليه مع غسله للكعبين، فيغسل رجليه مع غسله للكعبين، فيكون الكعبان داخلين في المأمور بغسله. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، ولعله بهذا يريد الرد على من منع استعمال الماء الإيش المستعمل. باب استعمال لأنه إن اختلفنا في الاغتراف هل يجعل الماء مستعملا ولا ما هو مستعمل، هنا يكون الأمر أصرح في أن فضل وضوء غيرك ما أصبح فيه شك أنه ماء، ما هو أنه ماء مستعمل، وبالتالي يجوز التوضؤ بما يسمونه الماء المستعمل. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أي البجلي أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره عن المسور وغيره وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. ثم قال باب حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع هكذا وقع إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا البحث الذي سيتعرض له الحافظ رحمه الله سيكون مبنيا على أساس أن البخاري رحمه الله لم يورد في هذا الباب حديثا صريحا في الوضوء من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في الأحاديث التي قرأناها حديث صريح في أنهم توضأوا من إيش؟ من وضوئه، ولكن البخاري رحمه الله نظره أبعد من هذا، فحيث جاز لهم أن يتمسحوا به وأن يشربوا منه فكيف لا يجوز التوضؤ به؟ وهذا هو يعني موضع الشاهد، هذا هو موضع الشاهد، شيء يجوز شربه فكيف لا يجوز الوضوء منه؟ ولا يقال في هذا إنه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخصوصية إنما هي في التبرك بذلك، أما أنه يشرب أو لا يشرب، يتوضأ أو لا يتوضأ به، فهذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال الحافظ قال البخاري رحمه الله تعالى باب استعمال فضل وضوء الناس، وهنا كلامه أعم، هل هو قال باب الوضوء بفضل وضوء باب الوضوء بفضل وضوء الناس ولا باب إيش؟ استعمال، فترجم بما يناسب أحاديث الباب. باب الاستعمال، استعمال أعم من إيش؟ من الوضوء، ومنه الوضوء بلا شك، ومنه الوضوء بلا شك. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. هنا يقول الحافظ قوله باب استعمال فضل وضوء الناس أي في التطهر. هنا فهم الحافظ مراد الإمام بخاري أنه قصد الاستعمال في ماذا؟ في التطهر. فإذا هنا يمكن أن يقال الأمر فيه شقان، شق تبرك وشق إيش؟ وشق تطهر. شق خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم هو تبرك، وشق عام لا يخصه بل يشمله ويشمل غيره وهو التطهر. لذلك ترجم الإمام البخاري بهذا الأعباب استعمال، أما التبرك فمن خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يقاس عليه غيره. فلم يرد أبدا أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون يعني بعضهم بإيش؟ ببعض، يعني عمر يأخذ وضوء أبي بكر يتبرك به، أو عثمان يأخذ وضوء عمر رضي الله، ما ثبت شيء من هذا. فمثل هذا لو كان كما يدعي الصوفية وغيرهم لفعله الصحابة رضي الله عنهم، فلما لم يفعلوا ذلك دلنا دلالة واضحة على اختصاص ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبركته قطعية، أما بركة غيره فظنية، ولا يقاس الظني على القطعي أبدا. قوله باب استعمال فضل وضوء الناس أي في التطهر، والمراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ، في الظرف يعني الوعاء، الظرف هنا يعني الوعاء، المراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ. قوله هنا وأمر جرير على قاعدة البخاري في المعلقات، هذا صحيح عنده إلى جرير لأنه جزم، وأمر جرير جزم بأن جريرا أمر ولم يقل ويروى أن جريرا أمر، لا قال وأمر جرير، فهذا صحيح عنده إلى من علق عنه على القاعدة التي عرفت بالاستقراء من النظر في الصحيح. هذا الأثر يقول الحافظ، هذا الأثر والحافظ بلا شك فارس هذا الميدان، ميدان وصل معلقات البخاري خصوصا، حتى إنه أفرد له كتابا خاصا يعني غير الشرح، فهذا الشرح أورد فيه كثيرا من وصل المعلقات عند البخاري، لكنه لأنه صار كما قلنا فارس هذا الميدان وصل معلقات البخاري، فأفرد لهذا كتابا خاصا سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، والذي يحصل في اسمه تصحيف في كثير من الكتب، فيكتبون تعليق التعليق، زادوا التعليق تعليقا، وهذا معناه أننا ما ازداد الأمر إلا إشكالا، كيف نعلق المعلق؟ نغلق المعلق، نريد تغليقه لا تعليقه، نزيده تعليقا. فهنا الكتاب اسمه تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، وقد طبع الكتاب موجود في كم مجلد؟ في 5 مجلدات، في 5 وصل معلقات البخاري، وأحيانا الحافظ نفسه يقول لم أجده بحثي، لكن هذا نادر نادر، فيعني هذا لا يحصل إلا نادرا. يقول قوله وأمر جرير بن عبد الله، هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارقطني، وهذه الكتب هي من مظان الموقوفات، الدارقطني، البيهقي، ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، ابن جرير الطبري في تفسيره، حتى من الأشياء التي تفوت طالب العلم كثيرا أنه ينسى البحث عن مسألة ما في الأثار، أنه قد يجد الأثار بأسانيدها عند ابن جرير في التفسير، فابن جرير أيضا يكثر من إيراد الأثار الموقوفة. يقول وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما، ويكفي، لا يفعل حافظ كفعل المخرجين في هذه الأيام يورد 60 كتابا، يكفي أنك تورد ما يعني يتوقف البحث عليه، لا حاجة إلى أن تقول وفلان وفلان، تملأ الصفحة تخريجات، والله ونحن الآن يعني لسنا مثل الحفاظ الذين سبقونا، الحفاظ يذكرون وصله ابن أبي شيبة والدارقطني، أما نحن الآن فعندنا طبعات، وهذه الطبعات مختلفة وفيها أرقام صفحات، فصار النفخ نفخا يعني كمان زيادة في النفخ، فما أصبحنا نقول رواه الدارقطني ونسكت، لا، رواه الدارقطني جزء كذا صفحة كذا طبعة كذا، وجزء كذا صفحة كذا طبعة كذا طبعة أخرى، فنبقى نضخم وننفخ حتى يصير الجزء الصغير مجلدا كبير، نتشبع بما لم نعطى، المحقق النحرير والكاتب الكبير هو نافخ، مجرد نافخ ومنفوخ في الحقيقة، الله المستعان. طيب، ولذلك لا يستديم ولا يستقيم ولا يستديم هذا النفخ، سرعان ما يذهب ما يبقى له عين ولا أثر. يقول وفي بعض، طيب هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما، يكفي خلاص، وغيرهما يكفي، وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه، وفي بعض طرقه كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول، إذن هو استخدم السواك، ها، ويغمس رأسه في السواك في الماء، وقد يعيد وقد يكتفي. المهم أنه استخدم السواك ومع ذلك يغمس رأسه في الماء. ثم يقول لأهله توضأوا بفضله لا يرى به بأسا. إذن الصحيح أن ما استعمل من الماء حتى لو توضئ به أنه ما زال طاهرا وماذا؟ ومطهرا، ما زال طهورا، ولا يخرج الماء عن كونه طهورا إلا بدليل. وذكرني هذا مسألة الماء المستعمل، ذكرني هذا وأنا في مناسك الحج برمي الجمار، رمي الجمار، فالناس اشتهر جدا عندهم أن الحصاة التي رمي بها لا يجوز أنك تعيد رميها لأنها استعملت. استعملت إيش؟ لماذا حصل لها؟ ها؟ يعني تاريخ نهاية الصلاحية قد إيش معنى هذا؟ ولذلك يقول العلامة الفقيه الفاضل رحمه الله شيخ ابن عثيمين لا دليل على هذا الكلام. الشيخ هذا الشيخ رحمه الله كان إماما في الفقه وله قدرة عجيبة على الاجتهاد وعلى دفع قول من لا دليل على قوله مهما كان، مهما كان يعظم الدليل رحمه الله، كان يعظم الدليل رحمه الله تعالى. فبكل صراحة يقول ولا دليل على أن الحصاة التي سبق رميها لا يجوز. إيش معنى مستعملة؟ يعني ماذا حصل لها؟ إيش حصل؟ تنجست؟ تشيطنت؟ ها؟ ما في دليل. واعتقاد أنك ترمي الشيطان أصلا اعتقاد لا دليل عليه أصلا. من قال هذا؟ قلك هذا رمز للشيطان، والكتاب عندنا في الصحف يملؤون الصحف هذا رمز للشيطان. إيش؟ من قال هذا الكلام؟ ما في دليل على هذه الرمزية، لا على حقيقتها ولا على رمزيتها. هذا نسك نسك نسك، ما 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 أحد يعني قال إن هذا النسك لأنك يعني تعتقد أنك ترمي الشيطان. من قال هذا الكلام؟ والقصة لا يعني ليس لها سند يعتمد عليه أن الشيطان أدرك إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده عند هذه الثرماء بسبعة مرة. ما في دليل على هذا الكلام، هذا نسك هذا نسك. ثم لو فرض جدلا أن الشيء كان لعلة ثم صار نسكا، هل ما زلنا نعتقد أنه لنفس تلك العلة القديمة؟ يعني الصحابة لما طافوا اطبعوا لإظهار القوة للمشركين ورملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، هل أنت اليوم تعتقد أنك تخيف المشركين؟ لا، هذا أصبح الآن صار ماذا؟ نسكا محضا. حتى إذا كان الشيء قد شرع لعلة في وقته ثم تحول إلى نسك فإنك لا تفعله الآن لنفس تلك العلة الأولى. فأنت الآن تطبع تظهر كتفك الأيمن وترمل ولا تقصد بذلك إخافة أحد ولا إظهار قوتك على المشركين، ما تقصد هذا، صار نسكا محضا. ونفس الشيء الآن أنت تسعى بين الصفا والمروة فدون أن تكون باحثا عن الماء، أنت ما تقصد الآن أن تبحث عن ماء، صار ماذا؟ نسكا، صار نسكا. فلا ينبغي أن تعتقد أثناء سعيك أنك تبحث عن الماء مثلا. يصلح هذا الكلام؟ أن يقول أنا وأنا أسعى بين الميلين الأخضرين أعتقد في نفسي أن يبحث عن الماء؟ مش كلام هذا، هذا وإن كان له أصل لكن خلاص صار نسكا. نعم أنت تتذكر تلك الأسرة المباركة وكذا، لكن ما يجوز لك أنك تعتقد أنك اليوم تفعل نفس الشيء الذي كانوا يفعلونه. فحتى لو صحت القصة أن إبراهيم عليه السلام رجم الشيطان بسبع، نفرض أن القصة صحيحة، هل يجوز لي اليوم أن أعتقد أني أرمي الشيطان؟ الجواب لا. هذا وإن كان قد صح ذلك وهذا ليس بصحيح، لكن نقول على فرض صحته لا يصح اليوم أن أعتقد نفس ما كان يفعله خليل الله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ذبح الأضحية، يعني ذبح ذلك الكبش لكي يفتدي به ولده. نحن اليوم نعتقد أننا نفتدي أولادنا؟ نعتقد هذا أم صار نسكا؟ صار نسكا. إذن نحن نشكر الله عز وجل على التخفيف عنا، لكن ما نذبحه بنية أنه عن أولادنا، إنما هذا نسك نتقرب به إلى الله. فالشاهد أنه هؤلاء الذين يتعبون أنفسهم وتجده مسكين يجمع الحصن، يمكن أن يأخذ حصن أي مكان، سواء جمعه في الطريق من مزدلفة إلى منى، سواء أخذه من نفس الحصى الذي سبق الرمي به. وهذا قد يهون، يعني نحن الآن إيش يحصل؟ كل واحد يأتي بحصوات جدد، النتيجة ماذا تكون؟ أن هذه الجمرة خلاص تردم بالحصى. فماذا رأيت هذه السنة؟ كانوا يعني قبل ينتظرون الحجاج ينتهون ثم يرفعون هذا الحصى. لا، اليوم طبعا مع كثرة الحجيج ملايين، فهذا الـ ما أدري إيش يسمونه، الذي يعني الآلة هذه التي ترفع شغال، والناس يرمون، الناس يرمون هو يرفع الحصى، لأن الحصى كثير جدا. لكن لو أننا أخذنا نفس الحصى ورمينا به لا زال هذا الإشكال كله من أوله إلى آخره، وما احتجنا إلى أن كل واحد يأتي بحصى جديد. ما أين يذهب الحصى المستعمل؟ سؤال، سيردونه إلى المكان الذي أخذ منه، سنأتي ونأخذه مرة ثانية. فهذا يعني معناه أنه نحن محتاجون إلى جمع حصى يبلغ عدد المسلمين إلى يوم القيامة في ذلك المكان، حتى لا يرمي أحدهم بحصى سبق الرمى بها أحد إخواني المسلمين من قبل. فوالله ما أسعد الذي يعمل بالدليل، ما أسعده، وما أهون دين الله سبحانه وتعالى عليه، وما أعثر ذلك على الذي يترك العمل بالدليل ويتعب نفسه في شيء لا دليل عليه. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.